بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا واجعل عنا من كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: العمر لمن وهبت له،
العمراء
العمراء العمراء لمن وهبت له. متفق عليه، متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمراء التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، وأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. قال الصنعاني رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمراء بضم المهملة وسكون الميم وألف وألف مقصورة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أي من حديث جابر رضي الله عنه: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمراء التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، وأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي من حديث جابر: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. قال: الأصل في العمراء والرقبة أنه كان في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول: أعمرك أعمرك إياها.
عندنا أعمرتك،
ويقول: أعمرتك إياها، أي أبعتها لك مدة عمرك، فقيل لها عمرا لذلك، كما أنه قيل لها رقبا لأن كلا منهما يرقب موت الآخر. وجاءت الشريعة بتقرير ذلك، فهي الحديث ففي الحديث دلالة على شرعيتها، وأنها مملوكة لمن وهبت له.
عندنا مملكة،
وأنها مملكة لمن وهبت له. وإليه ذهب العلماء كافة إلا رواية عن داود أنها لا تصح، واختلفوا إلى ما يتوجه التمليك، فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كغيرها من الهبات، وعند الشافعي ومالك إلى المنفعة دون الرقبة، وتكون على ثلاثة أقسام: مؤبدة إن قال أبدا، ومطلقة عند عدم التقييد.
يعني إذا قال هذا الدار لك ولم يقل أبدا ولم يقل بعدها لعقبك، المؤبدة كان يقول هذا لك أبدا، أو يقول هذا لك ولعقبك، والمطلقة يقول هذا الدار لك. الصحيح أن المطلقة ملحقة بالمؤبدة، هذا هو العرف الجاري، ولأنها عبارة عن رجوع في هبة إذا قال هذا الدار لك ورجع فيها. والمقيدة كأن يقول هذا الدار لك ما عشت، يعني إذا مت أنا رجع الدار إلى ورثتي، أو هذا الدار لك ما عشت، إذا مت أنت رجع الدار إلي أو إلى ورثتي. هذه مقيدة، وهي عبارة عن منحة عارية. نعم، صحيح أنها تعود لصاحبها. ففي حالتين في حالتين هبة سواء المطلقة أو المعبدة ذهبت إليه ما تصير له. وفي حالة ما إذا قيدها هي لك ما يشتوب أنها ترجع إلى صاحبها كما في الحديث. إنما المؤمن عند شروطهم لا يجوز أن نقول مثلا هذا وهبه مطلقا وهو قيد نحن نطلق ما قيده. يعني العاريات معلومة عند الناس، يأتي واحد ما عنده بيت يقول اسكن هذا مدة شهر، يقول له خلاص لك مطلقا، اسكنه سنة، اسكنه إن شاء الله إلى أن تموت وبعد ذلك إكراما لك، أو إلى أن أموت وبعد ذلك أقول ورثتي. يريد ورثته ما يريد يعطي ماله، يريد يتملكونه، إنما منحه إياه منحة عارية وإلى ذلك. فهذا المقيد عائد لصاحبها، والمطلقة تلحق بالمعبدة، العائد في هبته كالكلب يعود في قيه.
قال رحمه الله تعالى: وتكون على ثلاثة أقسام: مؤبدة إذا إن قال أبدا، ومطلقة عند عدم التقييد، ومقيدة بأن يقول ما عشت فإذا مت رجعت إلي. واختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها صحيحة في جميع الأحوال، وأن الموهوب له الموهب له يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات، وذلك لتصريح الأحاديث بأنها لمن أعمرها حيا وميتا.
هذا إذا أعمرها مطلق معبدة أو مطلقة بهذا القيد يتصرف فيها كما يريد. أما إذا كان عبارة عن عارية فلا يقال هذا، لا ينطبق عليه هذا القول في جميع الأحوال، في يعني المذكورة في المطلقة والمقيدة عن المؤبدة لا المقيدة.
قال: وأما قوله فإذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فلأنه بهذا القيد قد شرط أن يعود إلى الواهب بعد موته، فيكون لها حكم ما إذا صرها بذلك الشر، وهي كما لو أعمره شهرا أو سنة فإنها عارية إجماعا. وقوله أمسكوا عليكم أموالكم، وقوله ولا ترقبوا محمول على الكراهة والإرشاد لهم إلى حفظ أموالهم، لأنهم يعمرون ويرقبون ويرجع إليهم إذا مات من أعمره من أعمروه وأرقبوه، فجاء الشر بمراغمتهم وصحح العبد وأبطل الشرط المضاد لذلك.
يعني أمسك عليك مالك ولا ترقبه، لأن هذا قد يحتاج ماله، إن كانت له فيه عنه كفاية ممكن أن يعطي، وإلا فقد يحتاج. مثلا لو قال أنا أعمرتك مدة عمرك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه قد يحتاج ماله، فإن عاد في هذا العمر رجع في شيء من هبته. ينبغى أن يفي بما وعد، ينبغى أن يفي، ولهذا لا ترقبوا في هذا كراهة، حتى الذي أعطي يتضجر إذا أعطي ثم سحب منه، والمعطي قد يلجأ إلى سحب بيته مثلا أو أرضه أو الشيء الذي أعطاه، فكان هذا نهي تنزيل، نهي تنزيل الكراهة. يقيه وهو محتاج إلى داره أو إلى أرض يزرعها، ثم يرقب متى سيموت هذا الشخص أخذ داري، يترقب متى يموت أخذ أرضي أزرعها. فإذا كان الأولى ألا يعطي، هذا خلاف هذا الأولى وهذا كراهة فيه هذا المعنى.
قال رحمه الله تعالى: فجاء الشرع بمراغمتهم وصحح العقد وأبطل الشرط المضاد لذلك، فإنه أشبه الرجوع في الهبة، وقد صح النهي عنه. وأخرج النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنه يرفعه: العمرة لمن أعمرها،
أعمرها
لمن أعمرها، والرقبة لمن أرقبها،
أرقبها
لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه.
هذا هذه لماذا العمرة المطلقة ينبغي أن يفهم هذا. نعم، لكن بقية الرقبة زيادة الرقبة لمن أرقبها فيه نظر، العمرة لمن أعمرها نعم، أما زيادة الرقبة لمن أرقبها هذا اللفظ يعني أن الركبة تطلق في اللغة على ترقب موت أحدهما. فإذا كان ركبة بمعنى أنهم فهموها من العمر التي هي المطلقة بمعنى العمر المطلقة ترادف ذلك لا بأس. أما أن يقيد ويقول لمدة حياتك أو مدة حياتي فهذه الركبة تصدق على هذا المعنى فحسب، وربما رادفوا بها المطلقة. اقرأ هذا الكتاب شهرا، طيب هو ترقب متى نهاية الشهر يعد له كتابه. نعم اقرأ فيه شهرا، لكن لو قال هذا الكتاب لك، طيب هذه صارت مطلقة، هبة مطلقة، ما يقال لها ركبة، ما يقال لها ركبة، الركبة في القيد الأول. نعم القول قول الواحد
لا يصير في قاعدة صاحبتك هذا الكتاب ما دمت على السنة وذلك انتكس وذلك يقول لا أنا ما انتكس ويقول أنت حزبي لك وأنا ما أحيي
الحكم للواحد
يطالبه بحقه
نعم له أن يطلبه بحقه.
قال رحمه الله وأما إذا صرح بالشرط كما في الحديث وكلما عشت فإنها عارية مؤقتة لاهبة ومر حديث العائد في هبته كالعائد في قيئه ومثله. عن ابن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه وظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تتبعه وإن أعطاته بدرهم. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله وهو قوله عن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه وظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه وإن أعطاته بدرهم. متفق عليه. تمامه فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وقوله فأضاعه أي قصر في مؤنته وحسن القيام به وقول لا تبتعه أي لا تشتره. وفي لفظ ولا تعد في صدقتك فسمى الشراء عودا للصدقة قيل لأن العادة جرت بالمسامحة في ذلك من البائع للمشتري فأطلق على القدر الذي يقع التسامح رجوعا ويحتمل أنه مبالغة وأن عودها إليه بالقيمة كالرجوع. وظاهر النهي التحريم وذهب إليه قوم وقال الجمهور إنه للتنزيه وتقدم أن الرجوع في الهبة محرم وأنه الأقوى دليلا إلا ما استثني.
هو حمل بمعنى أعطاه يركب عليه في سبيل أهله يركب عليه الغزو في سبيل الله أن يغزو عليه فلما أعطاه ما اعتنى به فهو أشفق على الفرس أن يتعب وأن كذا أراد أن يشتريه منه بدل ما كان له وقد وهبه لشخص يريد يشتريه من هذا الذي وهبه له. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هذا وسيلة إلى أن البائع الذي أعطي الفرس وحمل عليه أنه يتنازل عن الثمن أو بعض الثمن لعمر فيكون هذا الرجوع والتنازل فيه رجوع في الهبة من باب الحيل المحرمة.
قال الطبري يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب ومن كان الواهب الوالد لولده والهبة التي لم تقبض والذي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء ذلك. ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. قلت هذا في الرجوع في الهبة فأما شراؤها هو الذي فيه سياق هذا الحديث الظاهر أن النهي للتنزيه وإنما التحريم الرجوع فيها ويحتمل أنه لا فرق بينهما للنهي وأصله التحريم. قال وعن أبي هريرة
الصحيح في الرجوع في الهبة التحريم سواء رجع في هبة وهب ثم رجع فيها أو وهب ثم اشترى ما رجع كليا إنما اشترى رجع جزئيا فالرجوع فيها وعدم شرائه رجوع كليا، هذا حقي. وإذا أراد شرائها ممن يريد أن يبيعها الذي ملكها هذا رجوع جزئي، وهو مظنة الرجوع عن بعض ماله لا عن كل ماله. فالكل منهي عنه، كل منهي عنه، والنهي الأخر فيه التحريم.
لا هو أن يجعل رجل آخر يشتري،
إذا اشترى بدون ما يشتريه، تقصد معنى أنه بحيث أنه ما يكون ذريعة إلى أن ذاك يتنازل له، حتى سيصير سيارة يرجع إليه. وعموم الدليل وإن كان هذا أهون يدل على أنه لا يعود إليه، يعني كونه اشتراه واحد من الناس ثم أراد هذا الواحد أن يبيعه فاشتراه واهبه الأول، هذا يقولون أهون. نعم أهون لا بأس. أما أن يوكل واحدا تقوم مقام يعني عبارة عن نائب عنه. فرق بين الحالين، صورتان. صورة ما إذا وكلت واحدا يشتري لك هذا الذي يهبته خطأ، صورة ما إذا باعه من إنسان وأنت وجدته أردت تشتريه من ذلك الإنسان الذي باعه من وهبته له منه لا بأس.
حتى لو احتجت أنا وهبت له شيء ثم بعد فترة احتجت هذا الشيء، هل يجب أن أشتري من الشراء؟
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد أبو يعلى بإسناد حسن.
قال وعنه شواهد حسن بها. نعم.
قال صنعاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن، وأخرجه البيهقي وغيره في كل رواته وفي كل رواته مقال، والمصنف قد حسن إسناده وكأنه لشواهده الذي منها. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية سل السخيمة يسل السخيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف. قال الصنعاني وإن كان ضعيفا هو قوله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة.
تهادوا
تهادوا
لو شدد الدال يصير مهادة، كل يحب يهدد الثاني.
تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة بالسين المهملة مفتوحة بخاء المعجمة والمثنات التحتية. القاموس السخيمة والسخيمة بالضم الحقد، رواه البزار بإسناد ضعيف لأن في روايته من ضعف، وله طرق كلها لا تخلو من مقال، وفي بعض ألفاظه تذهب وحر الصدر بفتح الواي والحاء المهملة، وهو الحقد أيضا والأحاديث. وإن لم تخلو عن مقال فإن الهدية في القلوب موقعا لا يخفى. قال عن أبي هريرة قال
الإسلام فيه حث على سلامة صدور المؤمنين بعضهم على بعض، وفيه حث على الأخوة والمحبة، وفيه تحبيذ لوسائل ما كان من هذا، والسعي إلى هذا سعي حثيثا، فما كان من هذا فيه فضل عظيم، ومنها الهدية التي يطلب منها الود والإخاء من الذي أهدي له. وعلى هذا فالهدية لا تنقص قدرا عن الصدقة، الصدقة يطلب بها ثواب الآخرة، وهذا وإن كان يريد بها المودة، لكن هذه المودة فيها أجر عظيم قد تؤدي إلى مفعول الصدقة وأكبر، يعني إذا حصل الإخاء بين الأخ وأخيه. وفي ذلك أيضا أنه استفاد أخاه واستفاد دعاءه، من حيث استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ومن حيث أنه من كسبه، يعني أنه تسبب في كسب الأخوة مع فلان من الناس، فيصير هذا من كسبه ومن تسببه. فنعم كما تقدم ذكره، وهو من فعل الخير وفعل الخير لعلكم تفلحون، ومن التعاون البر والتقوى، وكل هديته بما يناسبه، هديته بما يناسبه، يعني لا ليست هدية الصبي مثل هدية العالم، وليست هدية الفقير مثل هدية ماذا الغني، وليست هدية الرجل مثل هدية المرأة، وهكذا كل ما ناشبه وما يفرقه. فمثلا يهدى من كان ثريا ولا حاجة له من ما كان من جنسه من الأطياب والتحف، ويهدى الفقير ما يقيم حاله، ويهدى كذلك أيضا للصبي ما كان يفرح من الحلوى ونحوها والملابس، ويهدى المرأة ما كان من جنس شأنها، كل ما يناسبه. ولا تحتكر الهدية كما سيدل عليه الحديث الآتي. تفضل.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاء
فرسن
ولو فرسن شاء
يكون فرسن
ولو فرسن شاء. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، قال القاضي: الأشهر نصب النساء على أن المنادى مضاف إلى المسلمات من إضافة الموصوف إلى الصفة إلى الصفة، وقيل غير هذا: لا تحقرن بالحاء المهملة ساكنة وفتح القاف وكسرها، جارة لجارتها ولو فرس شاء بكسر الباء وسكون الراء وكسر السين المهملة آخره نون، وهو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة، وربما استعير في الشاه. متفق عليه.
يعني قالوا ظلف الشاه ولو ظلف ألا ما في ألا أنه ما فيه لحم، ما فيه لحم وإنما شيء ناشف، مع ذلك لا تحتكره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتكر ذلك، قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبته، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلته. والكراع معروف، يعني جمع لك عشرة من الكراع ربما ما تجي فيها ربع كيلو اللحم ولا أقل من ذلك، ما فيها شيء. نعم، ومع ذلك لا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحتكر. هذا الحديث معناه أن الهدية والعطاء ولو أن يعني ماذا ثار المرق مثلا، ويتعهد جيرانه ويهدي لهم ويعينهم بشيء المرق يفرح بها، مرق ما الحلبة يتغدى عليها بعض الناس. نعم، كثير مرقها وتعهد جيرانك، فهذا يقصر فيه كثير من الناس. الخبز الزائد ربما عندك زائد عند غيرك محتاج له، انتبهوا لهذا. الرز الزائد عندك زائد عند غيرك قد يحتاج له، ولو كان زائدا تقول انك تعدينا منه بقي الآثار، يصحح ويصلح ويهدأ. نعم، هكذا أيضا شيء من الإدام، شيء كذلك من التحف، أنت يعني ترى أنها عند في بيتك ما هو زائد على ذلك، أو من اللباس أو ما إلى ذلك، هذا ينتبه له ولو فرس شاه، ما بالك بغيره، ما بالك بخذ من الإدام، ما بالك أيضا بشيء من المرق ربما، وما إلى ذلك من الخير. لا تحقرن جارة لجارتها، يعني ليس معناها أن الاحتكار الآن الجارة تحتكر النهي أنها لا تحقرها هي، لا، ولكن لا تحقر الشيء الذي تعطيها، فهذا فيه خير. كيف؟
يقول له الحين يعطيه مطيبة صغيرة كذا يسميها المطيبة، يقول له قد كثرت اليوم.
خير إن شاء الله، لا يكون هذا.
قال في الحديث: حذف تقديره لا تحقرن جارة لجارتها هدية ولا فرس شاة ولا فرس شاة، والمراد من ذكره المبالغة في الحث على هدية الجارة لجارتها لا حقيقة فرس، لأنه لم تجر العادة بإهدائه، وظاهره النهي للمهدي اسم فاعل عن استحقار ما يهديه بحيث يؤذي بحيث يؤدي إلى ترك الإهداء، ويحتمل أنه للمهدى إليه ولو كان حقيرا، ويحتمل إرادة الجميع، وفيه الحث على التهادي سيما بين الجيران ولو بالشيء الحقير لما فيه من جلب المحبة والتأنيس. قالوا عن
طيب إلى هنا هذا سهل سنضيف إلى اللقطة إن شاء الله هذا الحديث.